بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما دمنا في أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه وفي جواره فلنتحدث عن قضية مهمة ولعلها أهم قضية تواجهها الأمة، وهي أول مشكلة واجهها أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمة تعاني منها وتبتلى بها على مدى الأعصار وإلى يومنا هذا ويبدو إلى قيام يوم الساعة، وهي قضية ادعاء الزعامات والقيادات والمرجعيات بغير حق التي عبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الشقشقية بالتقمص، لقد تقمصها، يعني ليست ثوبة هي مو مالته لكن قوة يريد يلبسها وهي ليست له، هذه المشكلة. واليوم هم حسب ما يصني يعني أنها أيضا مشكلة مستفحلة، هذا ادعاء الزعامات تحت عناوين مختلفة، وطبعا هي قضية خطيرة، لعلها قلنا أخطر القضايا التي تواجهها الأمة، لأنها الأصل في كل مشاكلها الأخرى. في حديث نبوي شريف قال صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي، وإذا فسدا فسدت أمتي. هل قد القضية خطيرة؟ صلاح الأمة وفسادها منوط بهذين الصنفين. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هما؟ قال: الفقهاء والأمراء. وقلت في بعض كلماتي وكتبي أنه الفقهاء المشكلة فيهم، يعني المرجعية الدينية خلينا نسميها والقيادة الدينية عموما، المشكلة فيها أخطر من المشكلة الأخرى بالأمراء، لأن تلك هي من إفرازات هذه، هذا ذكرناه في كلام سابق. وطبعا كموقع موقع شريف هذا، موقع الزعامة والقيادة وإدارة شؤون الناس، طبعا موقع تطمح إليه النفوس والطامحة بمثل هذه المواقع وتتنافس عليه ولا تتورع عن ارتكاب أي شيء يوصلها إلى هذا، رغم أنه المفروض أن الزعامة والقيادة لها شروط ذكرتها الروايات الشريفة، وأيضا ذكرها العلماء قدس الله أرواحهم في كتبهم، وأولها طبعا شرط العلم والأعلمية كما نسميه، لابد أن يكون القائد والمرجع والزعيم لابد أن يكون مجتهدا، له ملكة استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها من الكتاب والسنة، لأنه سيتعرف في حياته إلى مواقف وإلى قضايا وإلى أمور، ولابد أن يبين رأي الشريعة فيها، فكيف يبين رأي الشريعة إذا لم تكن عنده القدرة على أن يستخرج هذه الأحكام من مصادرها الأساسية؟ فلا بد أن تكون عنده العلمية بأعلى مراتبها ليستطيع أن يلبي احتياجات الأمة. وهذا أكد عليه الأئمة المعصومون سلام الله عليه في الكافي بسنده عن العيص بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه. يأتيهم بمثال من حياتهم، حياة زراعة ورعي أغنام وكذا، لو عندك غنم وعليها خال راعي وبعدين لقيت راعي أفضل منا وأحسن في رعاية هذه وتكثيرها، أليس تؤخذ ذاك الراعي وتجيب هذا الراعي الأفضل؟ وإن مسألة غنمات يصعدا ينزلا النساء شنو قيمة بالمقاييس الحقيقية؟ فيقول والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها، سيقول كان قبلنا لو عدنا نفسي نجرب بالنفس الأولى هالزعامة المعينة وهالقيادة المعينة وهالمرجعية المعينة ونشوف النتائج من نموت شفناها لا هاي طلعت مو صحيحة نرجع نعيد الحياة الصحيحة بالنفس الثانية، سدعنا نفسياً نقدر نجرب، لكن يقول أنت ما عندك نفسياً حتى تجرب، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة، فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون. يمكن أسمع من بعض الشباب يعني حقيقة أنه مشكلة موجودة اليوم في الدعوات أنواع وأشكال، كل واحد يشوف شنو الشيء اللي يقدر يمكنه ويخدع الناس به ويلف الناس حوله. أنا ما أريد أدخل في العناوين الجزئية حتى لا يتحول كلامي إلى قضايا شخصية، بس بالتأكيد كل واحد منكم يستطيع أن يفهم ما أريد بحسب ابتلائه الشخصي وبحسب ربما المنطقة والمجتمع الذي هو فيه. وفي رواية صحيحة أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام جاء فيها وأنتم أيها الرهب فاتقوا الله فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف. هذا الذي يسعى قوة مروة إلا أني زعيم وإلا أني قائد وإلا أني رئيس وإلا أني من غير استحقاق وفيهم من هو أعلم منه، هذا التحذير الأئمة عليه السلام وهذا بالرسالة العملية أيضا مكتوب. فإذا الزعامة لها شروط من يريد أن يصل إليها، وطبعا تأكيد هذا لا يعني أننا نوافق أن يكون الهدف للشخص أن يصل للزعامة، لا، الزعامة لطف من الله تعالى هو يعطيه من يشاء، أنت عليك أن تعمل بما يرضي الله تعالى، والله هو كما بين قوسين مصطلحنا يعرف تكليفه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا ليس هدفا تأكيد. من مؤهلات الأخرى للزعامة أيضا بعض الخصائص والملكات النفسية أيضا التي يجب أن يتحلى بها الشخص الذي يتولى قيادة الأمة وزعامة الأمة. في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه قال إن الإمامة لا تصلح إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن المحارم، وحلم يملك به غضبه، وحسن الخلافة على من ولي حتى يكون له كالوالد الرحيم. شلون ضرب مثال الراعي والغنم، الراعي شوف كالأب لهذه الأغنام التي بيده، يرعاها ويداريها، وإذا وقع واحد انكسر يحاول علاجه، وإذا جاع يوكله، وإذا ظل فقد يركض يدور وراء ما ينام ليلة إلى أن يلقى ويجيب للحظيرة. يقول هكذا أكون من صفاتي وخصائص الذي يتولى زعامة الأمة. هذا طبعا بالمقابل بمقدار ما ذكروا هذه الشروط أيضا نبهوا وحذروا من أن ينساقوا وراء من يدعي الدعاوى الكثيرة ويظلوا ويتيهوا يروحون معه يوم يحشر كل أناس بإمامهم. الإمام الصادق يقول عليه السلام إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك. هل يكيفون علي بعض رؤساء زعامات القيادات، فد ناس حوله والصفق له وتمشي وراه وتركض وراه، نكون حذرين، نكون واعين، هذا يظل هو ويظل للآخرين. إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك. وعن الإمام الرضا عليه السلام قيل له إن رجلا فلان يحب الرئاسة، قال عليه السلام ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها بأضر في دين المسلم من الرئاسة. يقول أكو ضرر وخطر أكثر من ذئبين ضاريين وتهدهم غنم ولا أكو راعي ولا حارس عليه يتولوها كلها. فيقول هكذا إذن حب الرئاسة في الإنسان. ومما ورد في مناجات الله تعالى لموسى عليه السلام يقول لا تغبطن أحدا برضا الناس عنه. كن يسمع هؤلاء المتهافتون على المواقع وعلى بشتى المجالات، مجالات السياسية، المجالات الدينية، المجالات الاجتماعية، هم مبتلين. سمون اسمع عن مشاكل بين العشائر، هذا يصير رئيس له، هذا يصير رئيس العشيرة، ورئاسة العشيرة نتوفى الشيخ فلان يصير الشيخ فلان والشيخ فلان. هي البلاء عام، يعني بلاء عام، بس إنما حاولنا التركيز على القيادة الدينية والزعامة الدينية المرجع الدين، لأن قلنا هي الأصل بالموضوع. إذا الأمة تحظى بزعيم جامع للمواصفات التي أراد الله تعالى وأمة مطيعة له تنحل كل مشاكل والمشاكل. ففي مناجاة موسى عليه السلام الله تعالى يقول لا تغبطن أحدا برضا الناس عنه حتى تعلم أن الله راض عنه. مو المهم يدخل انتخابات ويفوز ويحصل على كذا مقعدين، يحصل كذا مثلا وزارة وكذا مقاعد وصار رئيس المدري شنو، أنا مو هذا المهم. لا تغبطن أحدا برضا الناس عنه حتى تعلم أن الله راض عنه، ولا تغبطن أحدا بطاعة الناس له، فإن طاعة الناس واتباعهم إياه على غير الحق هلاك له ولمن تبعه. لا بالعكس، هذا كل ما تكثر هذا كما ذكرنا خفق النعال من وراء. فهذا إذن باختصار بصراحة على أنه ما هي الشروط، ولا بالتأكيد تحتاج إلى إيضاح أكثر. زين، فطبعا نادر من الناس من تجتمع فيه هذه الشروط ويصل. زين، فهؤلاء الطامحون للزعامات وللرئاسات هذول يحسبوها يشيكوها ما يقدرون يوصلون، لأنه لا اجتهاد عندهم مثلا، ولا هالخصائص النفسية عندهم، ولا الشروط الأخرى عندهم. زين، وهم يريدون أن يتقمصوا ويصلوا إلى السلطة وإلى الجاه وإلى الزعامة، فش يسوون إذا؟ يلتجئون إلى الأساليب الملتوية الماكرة المخادعة المضللة. حتى هل قدرون يخدعون من الناس ويزعمون عليهم؟ يقول لك هذا يكفي، هذا المقدار يكفي. وهذه هي أول مشكلة واجهها أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشكلة هذا الصراع على السلطة وعلى الحكم. أنقل لكم هذه الرواية من سيرة ابن هشام وخلي نحللها. روى ابن هشام في السيرة بسنده عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام عمر بن الخطاب فقال إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد توفى، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات. بهذا التهديد والوعيد، فإن اللي يقول محمد قد مات صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآل
محمد. محمد
بهذا، وهو يرى رسول الله قد مات، لكن خلنا نفهم شنو وراء هذه الكلمة. قال وأقبل أبو بكر كان في أرض زراعية خارج المدينة حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام في سيرته وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت أبو بكر إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجى في ناحية البيت عليه برد حبرة، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أقبل عليه فقبله، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم خرج وعمر يكلم الناس بنفس ذلك التهديد والوعيد وتقطيع الأيدي والأرجل والرؤوس. فقال أبو بكر لعمر: على رسلك يا عمر، أنصت. فأبى إلا أن يتكلم. فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله وسلم، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن هشام: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ. قال: وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواهه. قال أبو هريرة: قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. هذا هو النص. إذا كنت أيها الرجل أنت جاهلا بكتاب الله بحيث لا تعرف هذه الآيات كلها، ما قرأت هذه الآية من قبل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم، ما قرأت إنك ميت وإنهم ميتون، ما قرأت كل نفس ذائقة الموت، هذا الحج كل يعني هذا، إذا كنت تجهل كل هذه الأمور خوشا بما استحققت الخلاف وصرت خليفة، إذا آيات كتاب الله ما تحسنها وما تعرفها، وإذا كنت تعرفها فإذا شنو هالمسرحية خلنا نسميها. شوف لاحظ المكر والحيلة. سامعين اليوم أنتم لما يموت رئيس دولة ويموت ملك ما يعلن عن وفاته رأسا بوسائل الإعلام، وقد يبقى أيام إلى أن يرتبون الوضعية للبعدة حتى تستقر الأمور، لأن إذا أعلن عن وفاته فحينئذ قد يحصل إرباك، وبعد ما خالين الخليفة الذي بعده أو الملك أو الأمير. هذا إذن من ذلك اليوم كانت هذه المسألة. فإذن كان أبو بكر خارج المدينة وهم عندهم شيء يريدون أن يمرروه، يعزلون علي بن أبي طالب ويضعون الخليفة الذي يريدون، فإذا أعلنت وفاة رسول الله رأسا سيطالبون بمن هو الخليفة بعده، وعلي بن أبي طالب خستوى الغدير ما صار له كثير، فالأمور تتوجه إلى علي بن أبي طالب. إذا لازم نعمي خبر وفاة رسول الله ونهدد كل من يقول بموت رسول الله، إلى أن جاء أبو بكر من خارج المدينة وترتبت المسرحية هذه وحصلت السقيفة وحصل. لاحظ الأساليب، الأساليب في الوصول إلى الزعامات. وقل له: أما ذا أنت ما تعتقد أن رسول الله يموت وما يزعم، زين لماذا لعد يوم أحد لما قيل أن رسول الله قد قتل كانوا من الفارين الذين ظلوا 3 أيام يركضون لا يلون على شيء؟ إذا تعتقد رسول الله ما يموت، ومن يقول بموت رسول الله تقطع أيدي ورجليه، جوان انهزمت بأحد لما قيل قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب أن نكون حذرين. إذن هذا يعني من سيرة أمير المؤمنين، ومن معاناة أمير المؤمنين، ومن آلام أمير المؤمنين التي عبر عنها ببعض الكلمات، وإلا قلب أمير المؤمنين كان يختزن الكثير من الألم ومن الحزن ومن المعاناة، لكن المقدار الذي أخرجه عبر عنها بالشقشقية، تلك شقشقة يعني يوجد في القلب الكثير بس هاي سهيجني هذا سأل سؤال وطلعت هالشقشقة هاي، هدرت ثم قرت، ولا الله يعلم كم في قلب أمير المؤمنين سلام الله يعني. فخذوا الدرس من هذه وكونوا واعين، والكلام ليس طبعا لكم بالضبط، لأن الحمد لله أنتم على درجة من الوعي ومن الإيمان ومن الالتزام إن شاء الله ومن التوجه بالمسار الصحيح. لكن بالتأكيد الكلام نريد من خلالكم ومن خلال كل القنوات أن يصل إلى الآخرين. في رواية أخرى مهمة عن الإمام السجاد عليه السلام يحذر من هؤلاء الذين يخدعون الناس بمكرهم لكي يصلوا إلى الزعامات وإلى الجاه. الإمام السجاد يقول في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال: قال علي بن الحسين: إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته، الديكورات هاي المال التقدس التي يتظاهر بها ربما البعض، فيقول: فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب الحرام منها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه. من يظهر فد مظهر كذا في التقدس، فد شيء يحاول الصلاح، مظهر الصلاة تنغرون به كثيرين، هي الدنيا ما طايحة بيده فيتظاهر بهذه المظاهر المقدسة، لو طايحة بيده ما كان قصر بها. فلا يغرنكم، فنصب الدين فخا لها، هذا فخ لها لأن عجز بالأساليب الأخرى أن يصلها فيصطنع من هذا فخا لها، فنصب الدين فخا لها، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه. ينتقل مرحلة أخرى الإمام يقول: لا، وقد تجد بعد أخطر شوية، أكثر حيلة هذا ومكر، لا، جرب بحرام مالي وأيضا يعف عنه كذا، لكن يقول هم انتظر، يقول: وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام هم لا يغرنكم، هم فرويدا لا يغرنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرم. قد ينجو من فتنة المال وما يتورط من المال الحرام، لكن يقع بفتنة النساء. وتسمعون في الكتب لما تمجد الرجل الفلاني الذي ذكرنا اسمه في بعض الروايات السابقة، كان يلبس دشداشة قصيرة وكان ينام على الأرض وكان ما ترك ميراثا، شنو قيمته وهو يفعل هذه الفعلة التي نعاني من ويلاتها إلى يوم القيامة؟ شنو قيمته؟ لا يغرنكم، قد يكون هو بطبيعته ما يميل إلى التمتع بهذه الأمور، أو قد حتى يظهر بمظهر يستطيع أن يخدع العامة فيقول: إذن رويدا أيضا لا يغرنكم، فإذا وجدتموه يعف عن ذلك، لا، هم جرب بفتنة النساء وأيضا كان عفيفا، فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقده عقله، فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين أحمق، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله. تصرفات حمقى، صح، هو جرب بالمال ما سقط، هنقول جرب بالنساء ما سقط كذا، لكن خوش الفائدة، يطلع واحد أحمق بتصرفاته يأتي بالضرر على نفسه وعلى الآخرين. فإذا وجدتم عقله متينا، لا مو أحمق، يعرف إيش دا يسوي، هم رويدا لا يغرنكم حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه، وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها، فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة، يترك الدنيا يزهد في الدنيا، صح، لكن علما مو لله، للدنيا نفسه يزهد في بعض الدنيا لأجل البعض الآخر من الدنيا التي يريد أن يصل إليها، يترك الدنيا للدنيا ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طالبا للرئاسة، حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المآب. الآن يقول عليه السلام: ولكن الرجل، خوي ابن رسول الله، علما نتبع علما نرجع، يقول: ولكن الرجل، كل الرجل، نعم الرجل الذي جعل هواه تبعا لأمر الله وقواه مبذولة في رضا الله، يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل. الحديث طويل، على كل لا نريد أن نطيل الكلام، وإن كان الموضوع يستحق للتأكيد تفصيل أكثر، لكن نريد أن نحذر بهذه المقدمات مما ينقل لنا شبابنا اليوم، بأنهم مبتلون بدعوات كثيرة. بعض الدعوات يشوف شنو السوق الرائجة التي تمشي الأمور، بعضها مثل يرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا يدعي أنه كذا وهذا يدعي أنه كذا، وذاك يعزز دعوة بالأحلام وشفت رؤيا، وهذا بالاستخارة، وهذا علي من مدوخ الواحد، وآخر يقول أني كذا، أو أي أساليب أخرى. أي أساليب أخرى؟ بنو الحسن، بنو عم الإمام الأئمة سلام الله عليهم، شافوا الإمامة ما توصلهم، إمام الباقر وراء الصادق وراء الكاظم، إحنا شو كنت توصل لنا؟ مبين ما نوصلها إحنا، ولا طبعا نستطيع أن نرقى ونكون بمستوى هؤلاء الأئمة حتى نحصل. فالنتيجة شنو؟ توجهوا إلى المقاومة المسلحة للسلطات، لأن هذا جانب تدري تحبه الناس وتندفع إليه وتتحمس إليه، حكام ظلمة طواغيت، فأي واحد يعلن ثورة عليهم تلتف حول الناس. فتلاحظ بن الحسن ما أريد اتهم أحد منهم، النيات أعلم بها الله تعالى، أنا بالنسبة لنا أريد نستفيد من الدروس ونريد أن نندل طريقنا، وين إحنا؟ أنا لست أعلم بنياتهم. فتلاحظ إذن مثلا آخرون من أهل البيت، خلنا نسميهم من أهل البيت المعنى الواسع، من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلاحظ توجهوا باتجاه إعلان الثورات المسلحة. طبعا إذا كانت ثورات مبنية على أمر شرعي وتوجيه من الإمام سلام الله عليه، وضمن الأطر التي يحدد الإمام، كثورة زيد الشهيد سلام الله عليه، ثورات مباركة ومزكاة ولها قيمتها. أما أخو الخوارج هم سووا ثورة على الحجاج قيادة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، والزنج سووا ثورة بالبصرة، وفلان سوى ثورة، شون يعني كل واحد يرفع السلاح على الطواغيت؟ كما اليوم تدري أصبحت أمريكا فتشماع الآن، اللي يريد يكون فجاه وفد وجود وتنضخ للأموال من الشرق والغرب، يعلن مواجهة أمريكا في أي ساحة، ما تحدد ساحة العراقية ولا غيرها، ولا ستبع القاعدة ذولا وجماعة الإرهاب، شنو أجندتهم ذولا؟ شنو مشروعهم؟ شنو ماذا يريدون؟ خلي يقنعون العالم بمشروعه، حتى إن كان مشروع حق يقتنعون بما هو مشروعه، سوى القتل والتدمير والتقريب. لكن لهم ورقة مهمة استفادوا منها وانضخت لهم الأموال، ودول داعمة لهم وراعية لهم، بعنوان والله شنو؟ مواجهة قوات أمريكية. فلاحظ إذن كل واحد يلعب اللعبة خلينا نسميها، ويحرك الورقة التي توصله طبعا إلى الجاه وإلى الرئاسة وإلى الزعامة الذي يريدها. طبعا قد تقول أنه زين يا دوامة، إذن كيف نندل الطريق الصحيح وكيف نصل؟ باختصار ذكرنا أئمتنا أمروا أن ترجعون إلى مجتهدين عدول معروفين لهم خبرة بشؤون الناس، ويندكون معكم في حياتكم ويشاطروكم في أموركم وقضاياكم وألامكم، وارجعوا إليه في أموركم. عليش مدوق روحك يوم والله استخري طلعت الخيرة زينة على أن أتبع الدعوة الفلانية، ويوم بلموا هذا مثلا افترض رفع راية المقاومة مثلا، أو ذاك لأنه كتش عليك بذني، وأنت اللي تعرف التكليف ماذا ينبغي عليك، أنت تكليفك ترجع لها مرجعية جامعة للشرائط، وهي التي تحدد لك تكليفك، لا تظل تدوب خذنه الأمور. فخاف أحد يقول إذن المسألة صعبة شائكة، كيف سنندل الطريق وياها المتاهة؟ لا مو صعبة، صعبة على اللي هو يريد يفر دماغه ويخربط على نفسه. لا مو صعبة، ترجع إلى مرجع جامع للشرائع وهو يعلمك تكليفك في مختلف القضايا. مو أسهل عليك هاي من هذه الأمور التي نسمع بها مع الأسف تزل بعض الأقدام من هالمهوسين؟ هاي هاي دعوة أجت ولقيت في الجملة من المهوسين وراها على شنو ما تعرف، ربما سمع حتى ما شايفين الشخص صاحب الدعوة ولا قاعدين وياه ولا سامعين منه ولا يعرفون أصله ولا يعرفون تاريخه. سيتبعوهم على ماذا؟ ماذا وجدوا فيه حتى يتبعوا؟ ولماذا يتركون الأعلام الواضحة التي الأئمة أوصوا بها ويلتجئون وراء هذه الدعوات ما تعرفها شنو أصلا؟ هاي قضية خطيرة، هاي قضية الدين وقضية آخرة، هاي هي الأصل التي تتفرع منها كل الأمور الأخرى. لم نكن هالقد زاهدين فيها وقيمتها بخسة عندنا. نسأل الله تعالى أن يسدد خطانا وإياكم، وهذه أيام مباركة، الأيام الأخيرة من شهر رمضان، أكثروا منها من الدعاء والاعتراف بالتقصير أمام الله تبارك وتعالى، والشكر أكيد على نعمه. من أدعية العشر الأواخر: اللهم أدع عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.